ذنبي أنت جاهد يا سيدي عقلي نادى لدربك قلبي عادى لا حول لي إلا بالله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 4:07 لبرنامج من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 4:30. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 4:37. إعادة للقاء المباشر فلسطين اليوم في الساعة 4:45. من سيرة الصالحين عند 5:28 في الساعة 5:39 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:10 عند 6:32 يأتيكم برنامج من القلب. لآلئ ودرر في الساعة 6:37 بعدها تستمعون لي معارج النور. صفحات من التاريخ تقرأ لحضراتكم في الساعة 7:00. أما عند 7:09 تأتيكم قصص الحق. إسرائيل في التاريخ، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 7:45 في تمام 8 نشرة إخبارية مفصلة. من عيون الشعر في الساعة 8:10 وعند 8:27 يأتيكم الوجه الآخر. شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الباري وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو مواجهة المشكلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. أشياء أساسية نستلهمها من الآيات الكريمة ومن تجارب الإنسان في الحياة. أولا، لا بد من استيعاب المشكلة على الصعيد الفردي أو على الصعيد الاجتماعي. ومعنى استيعاب المشكلة مواجهة المشكلة بنفسية مستعدة للمشكلة، متقبلة للمشكلة، ترتفع إلى مستوى التحدي في مقابل الاستسلام أمام المشكلة. بعض الناس حينما تواجههم مشكلة يعتبرونها قدرا لا محيص منه، ينهارون أمام المشكلة، يستسلمون للمشكلة، يرفعون راية العجز أمام المشكلة، وهذا خطأ كبير. الإنسان عليه أن يستوعب المشكلة. الجانب الثاني، هذا طبعا يرتبط بالجانب النفسي، استيعاب المشكلة. الجانب الثاني هو الجانب العقلي، التفكير في معالجة المشكلة. كل مشكلة لها علاج، كل مشكلة لها حل. ورد في الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أنه قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، من جهله إلا السام وهو الموت. هذا اللي ما في حل إلا بعد. أما كل الأمراض التي يعاني منها الإنسان وتصيب الإنسان، هناك دواء، هناك علاج لهذا المرض. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا له كلمة يقول: لكل علة دواء، كل علة لها دواء. وبالتالي يمكننا أن نقول كل مشكلة يمكن أن يكون لها حل، لكن كما أن الأمراض تحتاج إلى بحث للعثور على علاجاتها، حتى الحيوانات بغريزتها تهتدي إلى العلاج. ولذلك بعض العلاجات الإنسان اهتدى لها عن طريق الحيوان. يشوف الحيوانات في بعض الأحيان تأكل نبت معين، تأكل شيء معين، حينما تصاب بشيء، بمرض، بعلة، بعض الأحيان تنصرف إلى نبت معين. بعد البحث رأوا أنه مو قطرة هذا الحيوان أكل هذا النبت، وإنما بدافع غريزي الله سبحانه وتعالى وجهها لهذا الأمر. الإنسان يبحث عن علاج للأمراض، ولذلك الأفق مفتوح أمام البشري. ما الذي يجعل مراكز الأبحاث ويجعل علماء الطب يتحركون ويصرفون جهد؟ لأنه مستقر في وجدانهم ونفوسهم عن طريق العقل والتجربة أنه في مجال، في علاج لهذا المرض، ولذلك يبحثون عن الحل، يبحثون عن العلاج. فالمشاكل لها حلول، لكن الحال قد لا يبدو أمامك للوهلة الأولى. عليك أن تعتصر ذهنك، عليك أن تفكر. أساساً المشكلة جاية لك حتى تفكر. لماذا جاءتك المشكلة؟ حتى تحرك ذهنك، حتى تفكر. هذا على المستوى الفردي، وأيضاً على مستوى المجتمعي. المشكلات التي تعاني مشاكل، المجتمعات التي تعاني مشاكل، مجتمع تحت الاستعمار، استعمار يستعمر ذلك الشعب، ذلك المجتمع، طيب هذا ليس قدرا لا يمكن الخروج منه، لكن كيف نواجه الاستعمار؟ مجتمع يعيش في ظل الاستبداد، أو مجتمع يعاني من القاهر، مجتمع يعاني من التمييز، طيب هذه مشكلة ينبغي التفكير كيف نواجه هذه المشكلة. الصياح والعياط أو الانفعال النفسي هذا ما يحل المشكلة، لحل المشكلة هو التفكير، هل هناك حل؟ هل هناك طريق؟ هنا يأتينا أيضا لكل داء دواء، كل مشكلة لها حل. وشعوب العالم، مجتمعات العالم، شعوب العالم مرت بمثل هذه المشاكل فواجهتها، استجابت للتحدي واستطاعت أن تتجاوزها، مما يدل على إمكانية تجاوز هذه المشكلات. وهنا تأتي أهمية الرؤية والفكرة في المجتمعات. المجتمعات التي تواجه مشكلة تحتاج إلى رؤية. بعض الناس يعيشون على الانفعالات، ويعيشون على اشترار الغبن واشترار المشكلة، يتحدثون عن المشكلة في مجالسهم، يبكون وينتحبون على المشكلة، ولكنهم لا يكلفون عقولهم، لا يكلفون عقولهم بذل الجهد لوضع حال لهذه المشكلة. ما هي الرؤية؟ كيف نتجاوز هذه المشكلة التي نعيشها؟ الرؤية مسألة مهمة ومسألة أساسية. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال لكميل: يا كميل، إنك في كل حركة محتاج إلى المعرفة، كل حركة ولها معرفة. وفي كلمة أخرى: إن السائر على إن العامل على غير بصيرة كالسائر في غير الطريق، لا يزيده كثرة السير إلا بعدا. الرؤية في الأساس هي الشيء المهم، ولذلك ينبغي إجهاد الفكر، التفكير. نخبة كل مجتمع، رجالات المجتمع النخبة، مسؤوليتهم أن يعطوا رؤية تجاه المشاكل التي يواجهها المجتمع. النخبة المتمثلة في العلماء، المتمثلة في الأكاديميين، المثقفين، رجالات المجتمع، عليهم أن يفكروا في المشاكل التي يعانيها المجتمع ويقدموا الرؤية للناس، حتى يعرف الناس كيف يواجهون المشاكل التي يعيشونها كمجتمع. وكل إنسان بإمكانه أن يدلي بدلوه، لأن الآن المسافات تقلصت بين العالم وغير العالم، بين المفكر وغير المثقف غير المفكر، المعرفة صارت مبتذلة. لعل إنسانا عاديا بسيطا يمكن أن يعطي رأيا مفيدا. فيحتاج الإنسان كفرد وكمجتمع في مواجهة المشكلة إلى بذل جهد عقلي، أولا جهد نفسي أو حالة نفسية، استيعاب المشكلة، عدم الاستسلام لها، عدم الانهيار أمامها، ثانيا بذل الجهد العقلي، التفكير في معالجة هذه المشكلة وفي اكتشاف طريق الحل لها، ثالثا الفاعلية والعمل. المشاكل لا تعالج بالكلام ولا تعالج بالتمنيات، وإنما لابد من فاعلية، لابد من حراك، لابد من عمل. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعم كثيرة. إذا كانت الظروف تمنعه من نعمة فإن ذلك لا يعني سلبه بقية النعم. كفرد وكمجتمع عليه أن يتجه لكي يكتشف النعم الأخرى التي أنعم الله تعالى بها عليه. وهنا يمكن الحديث مثلا عن المعاقين. سابقا كان ينظر إلى الإنسان المعاق الذي يعاني من قصور جسمي أو نفسي أو عقلي، ينظر إليه وكأنه عال على الحياة، لا يستطيع أن يقدم للحياة شيء، عال على غيره. لكن اتضح أمام البشرية أن الإعاقة لا تعني أن هذا الإنسان يفتقد ما يمكن أن يقدمه لمجتمعه. ولهذا في التاريخ عندنا وفي الواقع الحاضر أشخاص عندهم إعاقات جسمية لكنهم يقدمون عطاءات كبيرة للمجتمع وللبشرية. هذا دليل على أن الإنسان عليه أن لا ييأس. الثقافة الدينية اللي عندنا ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. على الإنسان لا ييأس، عليه أن يتجاوز المشكلة التي يعيشها، يلتف على المشكلة التي يعيشها ويفجر طاقته في مجالات أخرى على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. بعض المجتمعات تنتظر أن تعالج مشاكلها دون بذل، دون عطاء، دون تضحية، بالدعاء، بانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. الفرج من الله، لكنه يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى تحرك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ذلك الرجل جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، ادعو الله أن يرزقني. قال: لا أدعو لك، اذهب واشتغل. الإنسان لازم يبذل جهد. المجتمعات التي تواجه مشكلة في حياتها عليها أن تطالب نفسها بالعمل. بعض الناس يتحدثون عن المشاكل المعاشة اجتماعيا، ليش ما صار وليش ما يصير وما أعرف. في مقام العمل أنت شو تقدم؟ أنت ماذا تقدم؟ ماذا تعمل؟ ما مستعد أن يتحمل مسؤولية؟ إذن كيف تعالج المشكلة؟ المشاكل المعاشة على المستوى الاجتماعي ينبغي أن يبذل جهد مجتمعي من أجل حلها ومعالجتها. الآن في العالم منظمات المجتمع المدني، منظمات المجتمع الأهلي، كل فرد من أفراد المجتمع يمكن أن يكون جزءا من مؤسسة أهلية، من مؤسسة اجتماعية تعالج مجالا من المجالات، تخدم المجتمع في جانب من الجوانب. هذا ما نحتاج إليه. إذن لابد من العمل في مواجهة أي مشكلة من المشاكل. إذا كانت المشكلة فردية، الفرد عليه أن يعمل ويتحرك. إذا كانت المشكلة مجتمعية، المجتمع ينبغي أن يعمل وأن يتحرك. تحميل المسؤولية للبعض والاتكال على البعض، هذه طريقة التبريريين المتقاعسين. أما الواعون فإن كل فرد منهم يتحمل مسؤوليته تجاه المشكلة.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. إلى اللقاء، ونسألكم الدعاء.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي، أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا بار، لقاؤك غايتي يا رب، فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدري من عشقي وإضماري. يا رب يا رب. أنت آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال. فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا رب. إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني، ترغبني مناجاتي، تقربني وتدنيني، تعلموني وتلهمني وترشدوني وتهديني، تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني. أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني، وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني. يا رب يا رب. أيا وردي أيا شهدي، ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا
ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له مثل الجنة التي وعد المتقون تغير الطعام والنار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها ثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمراءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم، يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل يعيد العدو ترميم معادلة الردع على مستوى جبهة الشمال؟ ما الذي تؤكده مواجهة المقاومة لقوات الاحتلال جنوب لبنان؟ ماذا عن جبهة محاور الإسناد اليوم على صعيد معادلة الصراع؟ الكيان والعودة إلى كوابيس لبنان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. أيها الأحبة الكرام، ارتفعت منذ 40 عاماً بين ملايين منكسة، فيد الله مدت إليها السلاح، أمسكت به حباً ويقيناً، حباً لا شك ولا تردد فيه، ممتلئ بإدراك كلي بمن رمى في العاشر من محرم بدمه ودم أحبائه وأصحابه إلى السماء، ونادى الله عز وجل أن إنه بعينك ومنك وإليك وفي سبيلك، فمن عليها ذو الجلال ببأس شديد وسدد رميها مع ثلة آمنوا به فزادهم هدى إلى الدرب الجميل، إلى نصر تلو نصر تلو نصر، حتى جاء الوعد أن ولى زمن الهزائم. السلام عليك يا سيد شهداء طريق القدس، السلام عليك يا أبا الشهيد.
وكنت أنت كخفقة القلب يا حبيبنا، أنت كشهقة النفس التي تزرع الحياة داخل رئتينا، كنت أنت. كيف تبتر الروح وكيف نعتاد العيش دونها؟ ثمة فقد يا سيدنا يأخذ من القلب القلب كله، ألا وإن السيد لا رثاء يليق به، ولا عزاء يعزينا برحيله، ولا بكاء يبرد ما في القلوب. فالسعيد أنت كما كنت تحب أن يرثى أبناؤك الشهداء. الشهيد السعيد، السيد، الأب المقاوم، العبد الصالح، الأمين على الدماء، السيد حسن نصر الله، شهيدا على طريق القدس. فصلى الله عليك يا ابن فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. لا خير في الحياة دون هواك يا مولانا، بل يا أبانا، لقد أعيانا اليتم، ولكن ستظل ذكرياتك نورا نستمد منها روح المقاومة. سنبقى على عهدك قسما نشمخ باسمك كما شموخ الأرز في القمم، والصوت يعلو دائما لبيك لبيك يا رسول الله.
إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في زوال الأحمق.
يستشهد أمينها العام، لن تهزم ولن تنتصر ولن تتراجع ولن تعود إلى
من أمين عام إلى ملهم للأجيال. ارتقى الشهيد العظيم ليظل حاضرا مرددا بصوته وروحه ثابتة جده الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة، وهيهات أن ينتهي زرع غرسه السيد حسن نصر الله لعقود وسقاه دماء من معين الخلود. قائد مسيرة المجاهدين وأبو الشهداء حاضر، وعن أهدافه لن نحيد. سنواصل مواجهة العدو مساندة لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه، كما أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في أول إطلالة بعد شهادة السيد نصر الله رضوان الله عليه. المصاب جلل والتضحيات جسام، لكن القدرات متينة وكبيرة والجهوزية كاملة، وليس من باب المعنويات، وإنما بالوقائع والخطط التي أعدها وحضرها سماحة الشهيد العظيم. وقد أعددنا ما لدينا، قال الشيخ قاسم، ومصداقنا ما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولن يرهبنا كل هذا التطاول والتدمير والمجازر بحق الأبرياء والمدنيين وما ادعاه العدو من القضاء على القدرات سوى وهم وحرب فاشلة على أهل المقاومة والثابتين على طريق الجهاد. وطريقنا واضح، وهيكل حزبنا متماسك، وعلى هذا الأساس نتابع القيادة والإدارة وأجرينا اللازم لتحل البدائل كما أكد الشيخ نعيم قاسم، وسنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآليات المعتمدة، واعتمادا على الله وبأس المقاومين وثبات اللبنانيين والوحدة التي تجلت على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية، فإننا حاضرون لأي احتمال. وإذا ما قرر العدو التقدم البري فالمقاومون جاهزون للالتحام، وما يجهزه الأمريكي والصهيوني لن يكون على حساب دماء قائدنا العظيم وشعبنا العزيز. والجواب ما قاله الأمين وأكدته الدماء: بيننا وبينكم الليالي والأيام والميدان.
أجمعت الأوساط الصهيونية على أن حزب الله، وعلى الرغم من تلقيه ضربات قاسية على المستوى القيادي، إلا أنه سرعان ما سيعيد تنظيم نفسه وينتقل إلى تفعيل قدراته لمواجهة موجة النشوة في إسرائيل التي ستكون في المقبل من الأيام أمام فترة حرجة، لأن حزب الله لا يزال يمتلك الترسانة التي تخشاها، وهي الصواريخ الثقيلة والدقيقة والتي من المنتظر أن ترفع إسرائيل مقابلها حالة التأهب والاستنفار القصوى.
في نهاية المطاف، هذه المنظمات بما فيها حماس يعرفون كيف يجددون أنفسهم، فهناك الكثير من الأشخاص المرشحين والبدائل. وانظر ماذا حصل بعد اغتيال الموسوي، فبعد دقيقة ونصف ظهر نصر الله وشكل لنا مصيبة أكثر من الموسوي.
يجب التذكير أن لدى حزب الله قدرات كبيرة جدا، خصوصا الصواريخ الدقيقة والثقيلة لا تزال معه، وسوف يخرج قريبا من الصدمة، ونحن نعرف ما لديه، وليس هناك خلاف حول ذلك.
يوجد الآن لدى حزب الله في الواقع قدرات مؤثرة جدا، بما فيها صواريخ ثقيلة ودقيقة ومدياتها طويلة، وحتى الآن لم تستخدم. وفي إسرائيل يقولون إن أمام حزب الله أياما من أجل الخروج من الصدمة، وأعتقد أننا في إسرائيل سيتم الإعلان عن بدء ارتفاع حالة التأهب مقابل حزب الله في الشمال.
ونقلت الأوساط الصهيونية أن الأمريكيين لن يستنكفوا عن مساعدة إسرائيل، وأنهم وبطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن قرروا زيادة الدعم العسكري لها، إلا أنهم نصحوها بعدم الإقدام على أي معركة برية لأنها ضد مصالحها، وعليها أن تستغل الآن ما سمي بالنجاحات وعدم المغامرة، لأن النشوة سرعان ما ستنتهي وسترتطم بالواقع.
حتى اللحظة يوجد لإسرائيل مما فعلته نوعا من السحر في عيون الأمريكيين، لكن ذلك يتلاشى بسرعة كبيرة، ويقول الجميع لإسرائيل إن مصلحة إسرائيل بأن لا تذهب إلى حرب طويلة، وأنا لا أؤمن أن مناورة برية مقبولة في الواقع. فنحن نذكر المستنقع اللبناني الأول والثاني، ونحن نعرف المستنقع الغزاوي هذه اللحظة، فنحن نعرف كيف ندخل الحرب لكن لا نعرف كيف نخرج منها.
كبار المسؤولين في إسرائيل يسمعون في الأونة الأخيرة من نظرائهم الأمريكيين رسائل أنهم يرفضون المناورة البرية في لبنان، لأن الدخول إلى لبنان وحتى ولو إلى منطقة محدودة فإن ذلك سيخرج الأمور عن السيطرة. وقد قال مسؤول أمريكي لأحد المسؤولين الإسرائيليين إن المناورة البرية في لبنان ستضر بهدفكم وسوف تجند الشعب اللبناني لصالح حزب الله. وعلى كل حال، إذا حصلت مناورة برية فإنها ستكون بتحفظ أمريكي.
أوساط صهيونية أكدت أن حزب الله قادر على إمطار إسرائيل بالصواريخ المختلفة ليس لمدة شهور إنما لسنوات، وهذا ما بدأنا نلمسه منذ الآن.
هؤلاء المجاهدون الأبطال سيقاتلون جيش الصهاينة إن فكر أن يدخل إلى جنوب لبنان. في كل عند كل واد وعند كل تل وعند كل طريق، وأقسم لهم ستحملون دباباتكم وضباطكم وجنودكم، وسينهار جيشكم عند أقدام عماد
مخيم. أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا هذا نرحب بالأستاذ نبيه برجي، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ نبيه، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا بحضرتك. يا هلا
يسلمك أستاذ نبيه. العدو يعمل شمالا اليوم، توسيع في إطار عدوانه على جنوب لبنان، والعنوان الذي رفعه بهذا الصدد الحد من تواجد حزب الله لتأمين عودة مستوطني الشمال إلى مستوطناتهم. ما مدى قدرة قوات الاحتلال على تحقيق هذه الأهداف، مع الأخذ بعين الاعتبار يعني قدرة المقاومة في المواجهة وعلى أرضية مواجهات سابقة؟
أنا أعتقد أن هذا الكلام كلام أغبياء. يعني لنفترض أن الإسرائيليين تقدموا بالأمتار أو مئات الأمتار أو بضعة كيلومترات في داخل الأراضي اللبنانية.
نعم.
هل يمنع ذلك الصواريخ من الوصول إلى شمال إسرائيل وإبقاء المناطق يعني في ومنع سكان الشمال من العودة إلى منازلهم؟ أولاً يعني أن صواريخ حزب الله حولت معظم المدن ومعظم المستوطنات إلى خرب، يعني تحتاج إلى سنوات أو إلى أشهر من إعادة الترميم. هذا أولا.
نعم.
ثم ثانيا الإسرائيليون حتى الآن يعني لم يتقدموا خطوة واحدة باتجاه الأراضي اللبنانية. ونحن نتذكر أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأنا لا أزال أصر على أنه بيننا وموجود بيننا، قد رحب بهذا الدخول لكي لا يعود جميع الجنود الإسرائيليين في التوابيت إلى أمهاتهم.
نعم.
نحن نتذكر أنه في عام 2006 وصلت الدبابات الإسرائيلية الميركافة طبعا إلى وادي الحجير، يعني يوم ذاك 11 دبابة ميركافة دمرت في هذا الوادي، إلى حد أن الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان الذي فقد ابنه في تلك المعركة كتب عن حين تبكي الميركافة. تصور أن هذه الدبابات التي كانت تمثل يعني جوهرة اللواء أو ألوية أو السلاح المدرعات الإسرائيلي عندما تبكي الميركافة، الآن سيبكي الجنرالات وسيبكي الحاخامات في إسرائيل. الأمر الثاني الذي أريد أن أركز عليه هو أن كلام مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله السيد محمد عفيف قد أعاد إلينا التفاؤل بأن المقاومة بأن رهان إسرائيل على التخلخل البسيكولوجي والتخلخل المدني والتخلخل العسكري والتخلخل الإعلامي لدى حزب الله لم تحقق أهدافها إسرائيل من وراء هذه العملية، وإنما لا تزال المقاومة متماسكة وجاهزة للمواجهة.
طيب حتى الآن ما تقوله قيادة أركان الاحتلال يعني عملية محدودة سريعة، طبعا تم التراجع في الساعات الأخيرة عن أنه يعني بدأنا عملية وقواتنا تعمل وما إلى ذلك وهناك قتال وما إلى ذلك، مع العلم بأن القوات المشاركة اليوم كانت قد شاركت في معارك غزة. ما الذي يحدد مسار وزمان المعركة اليوم؟
طبعا الإسرائيليين اتخذوا قرار بالهجوم، ولكن هم يعني كما لمسنا من خلال التعليقات الإسرائيلية هناك يعني حدثت نقاشات واسعة داخل الكابينت يعني مجلس الحرب، وهناك تناقضات في المواقف، وهناك مخاوف من أن نسقط في المستنقع اللبناني. يعني حتى إيهود باباراك يقول يعني يسأل لبنيامين نتنياهو، سأله هل تريد أن تذهب بجنودك إلى جهنم؟ يعني هناك مخاوف حقيقية، هناك يعني الإسرائيليين يعني فعلا هناك خوف إسرائيلي رغم الأرمادة الجوية والأسطول والعمليات